أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، احنا توقفنا مشيئة الله تبارك وتعالى في عمدة الأحكام عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى:
كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك، أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. هذه القضية وهي قضية عائشة مع أفلح أخو أبو القعيس. أبو القعيس امرأته أرضعت عائشة، فجاء أخوه اللي هو أفلح ليدخل على عائشة، فظنت عائشة أنه لابد من إيه؟ من أن يكون هذا الرجل المرأة زوجته هي التي أرضعت، تنبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لو أن المرأة أرضعتك فأنت بمنزلة الإيه؟ منزلة ابنتها. صار هذا الرجل عم إذا كان لبنه. يعني إيه لبنه؟ يعني هذا الرجل جامعها فحملت فترضع ابنه، يعني هذا الرضاع جاء بسبب نكاح هذا الرجل. ده معنى إيه؟ ليس هو أرضعني، تنبه، ليس هو أرضع. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذا. قالت: دخل علي، نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاع. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. ليس الرضاعة أن تكون بعد حولين أو بعد الفطام، هذه ليست برضاعة معتبرة شرعا، وإنما الرضاعة لابد أن يكون فتق الأمعاء ويكون في الحولين. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ هذا حادثة لعقبة بن الحارث أنه كان متزوج، فجاءت امرأة فقالت: أرضعتك وأرضعت إيه؟ زوجته. هذه دعوة، وفيه دليل على أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة، شهادة امرأة واحدة، وتكون هذه الشهادة ممكنة، تكون هذه الشهادة ممكنة. لو شهدت وكانت في سفر إذن هي كاذبة، لا تقبل هذه الدعاوى، مفهوم؟ عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، أو قال: فاحتملتها. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي. وقال: وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذه القضية الأخيرة في مسألة الحضانة، وأن ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه طبعا علي دي بنت من؟ ابنة عمي. وجعفر وخالتها تحته. وزيد أخو حمزة قد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة دعاوى من ثلاث. فالأول ابن دي بنت عمه، الثاني بنت عمه وخالتها تحته متزوجها، والأخير أخو آخى بينه. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لها لمن؟ لجعفر، لأن الخالة بمنزلة الأم. طيب، طبعا باب الرضاع باب هام جدا، وفيه قاعدة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال ابن قدامة: وأجمع علماء الأمة على التحريم والرضاع إذا ثبت هذا. إذا ثبت الرضاع يحرم حينه. شروط صحته كما قال العلماء: أولا أن يكون خمس رضاعات، لابد من خمس رضاعات حتى يصح هذا الرضاع وتكون رضاعة معتبرة. تقول عائشة: كان فيما نزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني لقرب العهد بإيه؟ بنزولهن. فكان الناس يظن أنهم من القرآن. ثانيا أن يكون في العامين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فالرضاعة غير معتبرة بعد الإيه؟ بعد الفطام وبعد يعني العامين، والخبر عند الترمذي. خبر عقبة بن الحارث الأخير فيه دليل على ثبوت الرضاع بشهادة امرأة، والخبر الأخير لعلنا يعني ذكرنا ما فيه من فقه، وأن أحق الناس بالحضانة بالنسبة إلى هؤلاء الثلاث من كان ابن عمها، يعني عصبة من العصبات، وكمان معه قرينة أخرى وشيء آخر دافع للحضانة، وهو أن خالتها تحته، يعني متزوج بخالتها.
يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس للنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: كيف؟ بأيمان قوم كفار. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. طبعا احنا هنقرأ ان شاء الله الحديث بجملة ثم نمر عليها شرعا. وفي حديث حماد بن زيد يعني من رواية سهل بن أبي حثمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قالوا: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبي: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. وعن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان. حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قتلت هزيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعد، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاب، فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاب. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن عمر بن الخطاب أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: ليأتين بمن يشهد معك، أو لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلم إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. هذه الأحاديث بجملتها تكلم الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيها على أحكام القصاص، نمر أولا على الغريبة التي فيها. فمثلا في حديث أنس أن جارية وجب رأسها مرضوبا، مرضوبا يعني ماذا؟ يعني مرقوقا بين حجرين، جارية قتلها أحدهم فدق رأسها بين الحجرين، مردود يعني إيه؟ مردودا بين حجرين، يعني كأنه يعني مدقوق بين حجرين. في خبر أبي هريرة في كلامه على مكة: لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. لا يعضد شجرها يعني لا يقطع شجرها، مكة لا يجوز أن يقطع ما فيها من شجر، ولا يختلى خلاها يعني لا يجز الحشيش الرطب من أرضه، يقصد به الحشيش ماذا؟ الرطب من أرضه، لا يقطع يعني وينتفع به. والإزخر ده له نبات له رائحة طيبة. طيب القصاص، نريد أن نجمل الحديث عن هذا الكتاب، هو كتاب هام جدا في الأرباع المتأخرة من أرباع الفقه. فمجمل هذه الأحاديث اشتملت على أحكام القتل وما يجب على القاتل من حد الله تبارك وتعالى. أولا، علماء الفقه عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقسمون القتل إلى أقسام ثلاث: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. هذه أقسام ثلاث: عمد، شبه العمد، والخطأ. قتل العمد حده في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل العمد فيه القصاص أو الصلح أو العفو، إما أن يقتل القتيل، يسلم طبعا لأهل القتيل في أعصارنا يعني يحكم عليه بالقتل من قبل القاضي، فالقتل قتل العمد فيه القصاص، هذه الأولى. وإلا الصلح، الصلح مع أهل المقتول أو العفو، أن يعفو أهل المقتول عن هذا القاتل، هذا من قتل ماذا؟ قتل عمد. طيب أما قتل شبه بالعمد يبقى قتل العمد ما فيهوش الدية، نتنبه لهذا، لا دية على من قتل قتل العمد. قتل شبه العمد، شبه العمد فيه الدية المغلظة. بداية فيه الدية المغلظة. إيه هي الدية المغلظة؟ 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. إذا ما هي الدية المغلظة؟ 100 من الإبل، منها 40 ناقة في بطونها أولادها. مفهوم؟ قتل الخطأ فيه الدية من الإبل، اللي هي الدية العادية وليس الدية المغلظة، 100 من الإبل، 100 من الإبل. طبعا على القاتل كفارة هذا الذي حدث، وهو أن يعتق رقبة، كما قال تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، كما في سورة النساء. في شبه العمد، حتى تضبط هذا الباب، في شبه العمد والخطأ الدية تكون على العاقلة. الدية تكون على من؟ على العاقلة، والعاقلة هم الأقارب الذين يرثون هذا الرجل إذا مات. مفهوم يا إخوة؟ هذا القصاص حتى يقع القصاص لابد من شروط، يعني حتى نقول أنا أقتص من هذا الرجل فأقتله بالقتيل من قبل الحاكم، يعني لابد من شروط خمسة نص عليها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أولا تعمد القتل، أن يكون الإنسان فعلا تعمد أن يقتل إنسان، فحينها القصاص. ثانيا أن يكون هذا القاتل مكلف تكليف القاتل، فإن كان غير مكلف فلا قصاص. الطفل الصغير أو الذي لم يبلغ بعد، إذا قتل إنسان أو المجنون وغيره، فحينها لا قصاص، إيه؟ لا قصاص عليه، لا يقتل به في قول جمهور أهل العلم، بل حكي فيه إجماعا. ثالثا عصمة المقتول، حتى أقتص من إنسان فلابد أن يكون قتل إنسان معصوم الدم، فإن كان غير معصوم الدم فالجمهور على عدم القتل به. رابعا المكافأة، بأن يكون المقتول مكافئ للقاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو معنى الحديث: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. خامسا ألا يكون المقتول ولد هذا القاتل، إذا قتل الأب ابنه فإجمع العلماء على أن هذا الأب لا يقتص منه، يعني لا يقتل بابنه، وإنما يعني يعاملونه معاملة أخرى ليس هذا بابه، ولكن الشاهد أنه لا يقتل به. إذا قتل الأب ابنه عياذا بالله فلا يقتل به اتفاقا، لا خلاف بين العلماء في هذا. إذا شروط القصاص خمسة: تعمد القتل، تكليف القاتل، فإن كان غير مكلف فلا قصاص، عصمة المقتول، المكافأة بأن يكون المقتول مكافئ للقاتل، المكافأة هنا دينية وليست بغنى ونحوها، يعني الغني يقتل بالفقير، نعم يقتل غني بالفقير، إذا غني قتل فقيرا يقتل به قصاص، لا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا ألا يكون المقتول ولد القاتل. طيب ما هي مقادير الديات؟ ما هي مقادير الديات؟ المسلم الحر ديته 100 من الإبل. المسلم الحر 100 من الإبل، من الإبل. المسلمة الحرة 50 بعيرا، 50 من الإبل. نعم، أي مسلم حر، المسلم الحر سواء كان مكلف أو غير مكلف، سواء كان صغير أو كبير، 100 من الإبل، من الإبل. المسلمة الحرة 50 بعيرا. الكتابية النصرانية واليهودية 50 بعيرا، أقصد الكتابي الحر النصراني أو اليهود الحر ديته 50 بعير على نصف المسلم. الكتابية الحرة 25 بعير 25 جمل. أي قسم آخر كالمجوس والكفار الذين ليسوا من أهل الكتاب البوذي وغير ذلك، هذا كما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال 800 درهم 800 درهم، ليس فيه حتى بعير واحد، وتحسب طبعا بحسابها، وده قول جمهور أهل العلم. المجوسية والكافرة على نصف المجوسي والكافر. طيب نأتي إلى ديات الإنسان، يعني مثلا من أتلف لإنسان عين أو إصبع أو أذن أو أنف أو لسان أو غير ذلك، فما ديته؟ من أتلف الإنسان شيء في جسده له حالات، من أتلف الإنسان شيء في جسده فله حالات. الحالة الأولى ألا يكون ثم مماثل لهذا العضو في الجسد، يعني الأنف هي أنف واحدة، اللسان لسان واحد، مفهوم؟ فهذا فيه الدية كاملة، فيه 100 من الإيه؟ من البعير، حتى لو قطع، لو إنسان قطع أنف إنسان فديته في الشرع 100 من الإيه؟ من الإيه؟ ثانيا أن يكون منه سنان، ففي كل عضو نصف الدية، يد أو أذن أو عين أو غير ذلك، ففيها شطر الإيه؟ شطر الدية، فلو إنسان أتلف لآخر يد ففيها نصف الإيه؟ نصف الدية. ثالثا أن يكون منه 4 أو 5 فبحسابه، يعني مثلا الإصبع حينها فيه الدية في 5 من الإبل في الإصبع الإيه؟ في الإصبع الواحد، حتى السن حسبت، يحسب المجمل ما في الفم الأسنان وإيه؟ ويعني وبحسابها بالنسبة إلى أصل الدية وهي 100 من الإبل. طبعا لا يشترط في أخذ الدية تلف العضو أو ذهاب العضو، يعني مش لازم يقطع إيده عشان إيه؟ عشان يدفع الدية، ولكن إن أصابها بأذى فأصبحت شلاء، أو أصبحت العين مع وجودها عمياء، أو فقد حاسة الشم أو التذوق أو الكلام أو السمع مع وجود الجارحة، ففيها أيضا إيه؟ ففيها أيضا الدية، فلا يشترط ذهاب الجارحة وإنما تلف الجارحة. القصاص تكلمنا عليه، كفارة القتل ده شيء آخر، يعني قتل العمد وشبه العمد والخطأ وغير ذلك، ده موضوع في القصاص. أما قتل أو كفارة قتل النفس، فمن قتل نفسا بأي وجه من الوجوه، عامدا أو شبه عامد أو خطأ أو غير ذلك، فعليه عتق رقبة، هذه بداية عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين. ونحن نعمم هذا الكفار على كل الناس، ولكن الدية تكون على العاقلة في حالتين، في حالة شبه العمد وفي حالة الخطأ. أما العمد فلا دية على العاقلة، الأقرب مش هيدفعوا شيء، أو حال إقراره إذا أقر بأنه قتل أو غير ذلك أيضا الذي عليهم، وهيأتي الكلام على العاقلة الآن. يبقى من قتل نفسا بأي وجه من الوجوه خطأ أو غيره، زي بعض الإخوان عياذا بالله يصدم إنسان بسيارة أو غيره فيموت، هذا عليه كفارة، هذا عليه كفارة عتق رقبة، يعني يعتق عبد قال لك مش موجود هيعمل إيه؟ فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، لازم يصوم 2، فإن أفطر صام 30 بعدين أفطر يعيد من الإيه؟ يعيد من البداية، لازم 60 أو 2 اللي هم بيقدروا 60 إذا صام 2 من بداية الشهر، فكما يكون إذا كان الشهر 29 يصوم 29 و29، لكن لو يصوم 2 بغير حساب يعني يوم 15 مثلا يبقى يصوم إيه؟ 60. ثم قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، الغرة بالبياض في وجه الفرس، واستعملت هنا للعبد تحسينا له حتى لو كان أسودا وهو الغار. فيقول يعني سوف ندفع لأهل القتيلة غرة عبد أولي، حتى يعني يحسن هيئة الإيه المعطي لهذه الأسرة ولأهل القتيلة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، المرأة التي قتلت الدية على من؟ على العاقلة، على الأقارب. ليه؟ لأن ده شبه عمد، ده مش عمد. هي ألقت عليها حجرة فظنت أنها تصيبها فقط فماتت وما في بطنها. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي رجل، فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطاف؟ ده طبعا من أقارب من؟ من أقارب التي قتلت. فهيغرم الآن، هيدفع لأنه ساري معه مال، فهيغرم، هيدفع أموال لأهل القتيل. فقال يعني يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ هذا الذي في بطنه لا أكل ولا شرب، شوف، ولا نطق تكلم، ولا استهل ولا صرخ حتى بعد موته، فمثل ذلك يطل هضر، يعني الذي في بطنه مثل هذا هضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هذا السجع الذي الذي قاله لا يكون إلا من صاحب أهل الكهانة وأهل الشرع. قال عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت سنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. يعني رجل يعني وضع يده في فم الآخر والآخر عضه فوقعت ثنيته، طيب أنت تعض الآخر وأزال يده من فمه فسقطت الأسنان أي دية؟ فالنبي قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل كالبهائم، ثم تطلب الدية بعد ذلك. وعن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، يعني هذا الجرح الذي في جسده أزعجه وأصبح يعني عليه فقيلا وآلمه، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. أخذ سكين فخز يده يعني قطع قطع مكان الجرح كله حتى يستريح ظنا منه يعني، فما رقى الدم، الدم أصبح يسيل وما توقف أبدا حتى هلك الرجل حتى مات. قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. رجل قتل نفسه، هو بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. طبعا أهل العلم تكلموا في هذه الأخبار التي فيها أن قاتل النفس قتل نفسه خالد مخلد في النار أبدا كما في هذا الحديث الصحيح. وأهل السنة يقولون المقصد حرمت عليه الجنة أن يدخلها من أول وهلة، ولكن إن كان من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، من أهل الإيمان، فإن هذا الرجل مآله إلى جنة. ولكن حرمت عليه الجنة يعني أن يدخلها من أول وهلة كما هو واقع مع أهل الإيمان والتقوى. عندنا الخبر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع برادمه، استعجل نفسه فمات فيها، فرآه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ودخل الجنة، ولكن يده وراء ظهره، فقال ماذا فعل بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي. قال ويدك؟ قال قيل لي لا نصلح ما أفسد. هذه رؤيا لا تزول بها أحكام، ولكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ولي يديه فوق. والحديث في مسلم. إذا قتل نفسه الظاهر أنه لا يكفر ولا يخلد في النار أبدا، وإنما كما عليه الوعيد حرمت عليه الجنة، يعني لا يدخل الجنة من أول وهلة، وإنما يعذب ثم بعد ذلك يدخل إن شاء ربه. طبعا هذا الحديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان، ده أصل في النوع الثاني من الإيه؟ من القتلة اللي هو شبه العمد، فيه شبه العمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة على الأقارب ولم يجعلها على المرأة، مفهوم؟ طيب في حديث جندب اللي هو حديث الحسن بن أبي الحسن قال حدثنا جندب، فيه المسألة التي ذكرناها الآن، وأنه لا يكفر بقتل نفسه. العاقلة، نختم يعني هذا الباب وهذا الكتاب كتاب القصاص بأن العاقلة هم أقارب القاتل، والعاقلة لا تتحمل قتل العمد ولا قتل العبد ولا حال الإقرار ولا حال صلح ولا إذا عجز. يبقى العاقلة لا تتحمل في أحوال، أولا إذا كان في قتل العمد، وإذا قتل عبد، وإذا قتل إيه؟ عبد، ولا حال إقراره إذا قال أنا قتلت، أقر هو اللي يتحمل وليس هم، ولا حال صلحه، يعني قال خلاص أنا ما قتلت ولكن أنا أصالحكم على عشر من الإيه، قالوا خلاص وافقنا مثلا ولا نريد قصاص، فحينها لا يتحملها العاقل، وإنما إن سكت هو وأقرت عليه الدية فمئة من الإبل على عاقلته. الحالة الأخيرة لا يتحمل طبعا الفقير، رجل لا مال له من الإيه من الأقارب، فحينها لا يتحمل، وإنما يتحمل الثري، كما أنه يرثه إذا مات فهو يدفع أيضا له إذا إيه إذا غرم. وخلي بالك إحنا في شبه العمد وفي إيه؟ وفي الخطأ بس، فشبه العمد والخطأ الظاهر أن الرجل ما قصد قتله، مش عاوز يقتل أصلا، وإنما حدث ما حدث، فكان لابد أن يعان ولابد أن يساعد من قبل يعني أقارب، مفهوم يا أخواني؟ ثم أتبع هذا بكتاب جديد وهو كتاب الحدود، يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قدم ناس من عقل أو عرينة، عقل أو عرينة مكان مدينة من يعني مكان من الأماكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فاجتووا المدينة يعني كرهوا المدينة لذا أصابهم في بطونهم، غالب من نزل المدينة حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرضوا، لأن المدينة كان بها حمى وكان بها أمراض، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل يعني حماها وينقل ما فيها من أمراض خارجها. الشاهد أن هؤلاء الأعراب جاءوا من عقل إلى المدينة فاجتووا كرهوا المدينة لداء أصابهم في بطونهم، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أمر لهم بلقاح، اللقاح أو اللقحة هي الناقة الحلوب، أمر لهم بناقة تحلب، أعطاهم إياه، انظر إلى الإحسان وانظر كيف سيفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وانظر أيضا كيف عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لهم بلقاح ناقة حلوب وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا يشرب من أبواب الإبل ومن دبلها. فلما صحوا خلاص شفوا وأصبحوا على صحة حسنة، عملوا قتلوا راعي الغنم، قتلوا الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم، أخذوا كمان كل يعني الإبل وغيرها. فجاء الخبر في أول النهار، سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية اليوم، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم. شوف هؤلاء فعلوا إيه؟ كفروا، قتلوا، سرقوا، حاربوا الله ورسوله، دول عقابهم إيه بقى؟ شوف قال: فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني إيه من خلاف؟ يعني تقطع اليد اليمنى، اليد يقصد بها إيه؟ إلى الكوع والكرسول فقط، والرجل اليسرى إلى الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان عن جانب القلب، ولا تقطع اليسرى واليمنى، يعني الإيد اليسرى والرجل اليمنى لا تقطع حتى يستطيع أن يسير. تمام. وقال: وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم. يعني إيه سمرت أعينهم؟ يعني كحلت أعينهم بالمسامير المحمية، لأنهم فعلوا هذا بإيه؟ براعي النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلوا فعل به، يعني لم يعذبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وإنما فعل بهم كما فعل، كما يعني سمروا أعين الراعي سمر أعينهم بالمسمار اللي يعني اكتحلوا به، وكانهم يكتحلوا به. وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، تركوا في هذا المكان في مثل مصلى العيد ونحوه يطلبوا السقيا فلا يعطيهم أحد الماء. قال أبو قلال: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني دعني أنا أتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي. عسيف يعني أجير، كان ابن أجير عند رجل، فعياذا بالله. قال: فزنى بامرأته وقع عليها، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة حتى لا يذهب فيخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يصطلح فأعطاه إيه؟ مئة شاة وأعطاه وليدة اللي هي يعني الجارية الإيه؟ الصغيرة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن الجد 180 عام، أن يجلد 100 جلدة ويغرب يذهب عن بلده سنة، وأن على امرأة هذا الرجل لأنها محصنة متزوجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، ليس هذا بحكم الله وليس هذا بشرع الله، وإنما ترد المئة والوليد، وعلى ابنك جد 180 عام، واخذ يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجم. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. عن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، لم يعني تنكح نكاح صحيح، قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفيرة. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، يعني كرر وإن زنت فاجلدوها ثلاث أو أربع مرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه. جاء وهو في المسجد فيقول يا رسول الله وزنى، يعترف بهذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى تم ذلك عليه أربع مرات، يعني شهد عن نفسه أربع شهادات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبت جنون؟ هل أنت رجل مجنون حتى تعترف على نفسك؟ لأنك سوف تموت الآن، ترجع لولا أنك يعني تبت بينك وبين ربك. فقال: أبت جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال رسول الله: ذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجم، يعني جابر بن عبد الله كان في من رجم، كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: هل تركتموه؟ يعني خلاص هيك كنت تتركوه. انظر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث أصل في تحاكم أهل الكتاب إلينا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما ده أصل من الأصول يقبل تحاكم اليهود والنصارى إلى شرائعها ما لم يخالفوها على ما جاء في كتابه. إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ شوف اليهود طبعا حرفوا والنصارى حرفوا ما في الكتاب. قالوا: نفضحهم ويجلدون. هم عندهم الرجم في الكتاب سواء اليهود أو النصارى، فقالوا: نفضحهم ويجلدون. ليه؟ لأن أغلبهم زنا، فإذا كان الإنسان خلاص سيقتل فإن جلدهم زنا عياذا بالله. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فانشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم، بعض اليهود كده وضع إيده على إيه؟ على آية الرجم حتى يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم، فقال: صدق صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ يعني يمين على المرأة يقيها الحجارة، يقيها هذه الحجارة. الحديث الأخير في هذا الباب أو هذا الكتاب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك بغير إذنك فخزفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. إنسان ينظر إليك من عين مثلا، أو ينظر عليك من شباك أو غيره، فحذفت عليه أي شيء حتى لا ينظر عليك فصقبت عينه أو أوزي لا شيء عليك، لأنه يطلع على إيه؟ على عورته. طيب تعالوا إلى هذه الأحاديث. طبعا الأحاديث دي مجمل ما جاء فيها هو كتاب الحدود التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحدود عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع فيها. إذن الحد الذي حده الله تبارك وتعالى لقبيح معين إنما وضعه لماذا؟ لكي يجتنب الناس هذا القبيح، عشان الناس ما تسرقش، فقال السارق يفعل به كذا لا تزني، فإن زنيت يفعل بك كذا، فإن فعلت أو تكلمت في محصنة يفعل بك كذا، حتى تكف عن هذا الفعل القبيح، لأنه مدعاة فيه شهوة وفيه طلب. كثير من الناس عاوزين يصرخوا ويحبوا الأموال، عاوزين عياذا بالله يقعوا في فواحش الزنا، يتكلمون على الناس، فكانت هذه العقوبات ردعا للناس حتى لا يقعوا فيها. الحد ساقط في حالات، يسقط الحد عن الإنسان في حالات. أولا عن غير البالغ والمجنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يعتل، وعن المجنون حتى يعقل. حتى قلنا، لكن ما معنى الآن البالغ والمجنون؟ يبقى غير البالغ والمجنون ليس عليه حد. يعني لو إنسان غير بالغ، طفل صغير، تسبب في قطع يد إنسان أو أصبع إنسان أو مجنون، فعل مثل هذا، ها؟ لا حد عليه. النائم، الحديث الثالث، رفع القلم عن ثلاث، ومنهم النائم حتى إيه؟ حتى يستيقظ. يعني مثلا إنسان نائم، نام على طفل صغير فقتله، أو إنسان نائم فتلفظ بكلمة فيها قذف محصنة، لا حد عليه بمتصور أن يفعل إنسان مثل هذا في نومه. إذن أيضا لا حد عليه في هذا. المكره، الإنسان المكره أيضا لا حد عليه، ولكن الحنابلة يفصلون في هذا الباب، تقول: والله إذا كان في القتل فلا، ليس حفظ نفسه هي الأولى، وإنما حفظ نفس الآخر أيضا مرغب فيها من قبل الشارع، فأنا عشان أحفظ نفسي أقتل إنسان؟ لا، يصنف هذا في قتل العمد، وليس ثم قتل يسمى قتل إكراه، مفهوم؟ لأن الإنسان إن لم تقتل فلان، قيل له مثلا: إن لم تقتل فلان قتلناك، ليس عليه أن يقتل فلان، لأن فلان هذا له نفس، وهو له إيه؟ وهو له نفس، وهو مأمور بحفظ نفس غيره، ألا يؤذي غيره بإزهاق النفس ونحوها. طيب، الجهل، الجهل هذا أيضا مسقط للحد، لكن الجهل هذا في باب الحدود يقسم إلى قسمين. الجهل في باب الحدود يقسمونه إلى قسمين: جاهل، الجهل في هذا الباب على قسمين في باب الحدود، يعني جهل بالتحريم وجهل بالحال. جهل بالإيه؟ بالتحريم وجهل بالحال. الجهل بالتحريم طبعا هذا غير مقبول ممن عاش بين أصغر المسلمين ومارسه وعلم أن الزنا حرام، وفي حد ما عرفش ان الزنا حرام، في حد ما عرفش ان السرقه حرام، في حد ما عرفش ان قذف المحصنه ده حرام، ان ترمي انسان عفيفه بزنا او تتكلم في عرضها ان هذا حرام، لا شك ان الناس تعلم هذا. طيب، يبقى غير مقبول من اللي يعيش بين اظهر اهل الاسلام ويدعي ماذا؟ ويدعي جهلا بهذا الباب. وطبعا كل بحسبه، ينظر في كل انسان على حده في هذا الباب. جاهل بالحال، دي متصورة وتقع. ابن قدامة عليه رحمة الله ضرب لها مثالا فقال ماذا؟ قال: كمن زفت إليه غير زوجته وكان أعمى. إنسان أعمى زفت إليه واحدة تاني غير زوجته مثلا، وهو لم يعقد عليه، وقيل هذه زوجتك فوطئها، يعتقدها زوجته فلا حد عليه، مفهوم؟ على هذا فقص يعني بقية الأمور. إذن جاهل بالتحريم وجاهل بالحال كلا القسمين. في مجمل هذه الأحاديث أيضا جاء الكلام على حد قطاع الطرق. قطاع الطرق وهم من يأخذون أموال الناس جهارا نهارا، هذا يسمى قاطع، قاطع طريق. هؤلاء لهم حالات، تنبه، ليس كل قاطع طريق تقطع ايده ورجله ويفعل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، التفصيل الاتي. قالوا من يعني كان او صنف في قطاع الطرق هذا له حالات. اولا ان يقتلوا وياخذوا الاموال، يقتلوا الناس وياخذوا اموالهم. قالوا حكمهم ايه؟ يقتلوا ويصلبوا. ثانيا ان يقتلوا فقط ولا يسرقوا. قالوا هؤلاء يقتلوا فقط. ثالثا ان ياخذوا الاموال، ياخذوا اموال الناس فقط ولا يقتلوا ويفعلوا اي شيء الا هذا. قالوا تقطع ايديهم لان دي سرقه، وارجلهم من خلاف، يعني تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى حتى يستطيع المشي. ثانيا من الامور التي جاءت في الاحاديث الكلام على حد الزنا عياذا بالله. حتى يثبت حد الزنا لابد من شروط. مش انسان رجل وامراه في شقه واحده فيثبت عليهما حد الزنا، خطا. هذا خطا من الايه؟ من الاخطاء. لا، وانما حتى يثبت حد الزنا لابد من شروط. اولا تغييب حشفه في فرج امراه حيه. أن يوبج الرجل فرجه في امرأته حتى يثبت حد الزنا، مفهوم. ثانيا انتفاء الشبه، لابد من انتفاء الشبه بأن يرى مثلا وهو عليها ولم نر إلاجا، أو رأيناهما عراه، أو في شقة واحدة، أو في غرفة واحدة، أو غير ذلك. هذه شبهة تصنف حتى لو تيقنت ولم ترى فلا حد، إلا أن ترى بعينك قد أوقع بها إيلاجا. ثالثا الإقرار، إذا أقر على نفسه وأقرت على نفسها فحينها الحد واقع. طب إذا أقر هو ولم تقر هي، أقيم عليه هو الحد وأما هي فلا، مفهوم. الشارع في هذا الباب يتشوف إلى ماذا؟ إلى إسقاط الحد. الشارع الشرع ديننا يتشوف إلى إسقاط الحد عن الإنسان. يعني كده زي ما بنقول أي سبب من الأسباب أو أي شبهة من الشبه تقع في هذا الباب يسقط الحد عنه، ضرعا لهذه الشبهة. لأنه لو كان زاني ممكن يرجم أو يجلد، لو كان سرق تقطع إيده، فالحد واقع تغليظا. فإذا كان ثم شبهة فحينها يطرا هذا الحد. شهادة أربعة من العدول على أن هذا الرجل فعل كذا بالمرأة ويصرح ولا يلمح، لا يقبل في هذا الباب إلا يعني ما قاله الرجل لامرأته، لا يقبل إلا هذا تصريح بأن يصرح بأن هذا الرجل فعل كذا المرأة بالصورة الفلانية على الهيئة الفلانية، لأن هذا الباب يعني باب خطير وفيه حد من حدود الله تبارك وتعالى. طيب من زنى عياذا بالله، إيه حده في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حده على ضربين. إن كان هذا الرجل محصن، يعني ايه محصن؟ يعني سبق له الزواج، سبق له بناء صحيح ولو ساعة من نهار فقد أصبح محصن، فهذا حده في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. وأما البكر هو الذي لم يسبق له نكاح صحيح، وعلى الظاهر وإن كان قد عياذا بالله وقع في الزنا فليس هذا بمحصن فيما نظر. جلد مئة وتغريب عنه، يجلد مئة. لو نظرت وقرأت في الجلد يعني لا تظن أنه يجلد مثلا بالإيه؟ بالكرباق بقى السوداني ده أو غيره، لا، وإنما قال يؤتى بجريد النخل، شايف بس عشان تعرف التلبيس اللي في عصابه. جريد النخل، نخلة بها لها فرع تأتي بجريد النخل ويضرب مئة بذراع الرجل المعتدل, يعني لا يضرب جامد ولا يضرب الراحة حتى إيه؟ حتى يعذر بهذا, وألا يؤذن, يعني ما يجرحش كده وتقطع ويقطع ظهره, لا, وإن كان مريض أو به آفة أو نحو ذلك لا يجلد, يعني ظهره مثلا به مرض أو غير ذلك لا يجلد, لا يجلد. لكن يعني من علم أنه عياذا بالله إذا زنى حدث له كذا فهو أبعد ما يكون عن إيه؟ عن هذا. إن علم أنه إن زنى وهو رجل متزوج لعله يرجم ويقتل ويرى هذا المنظر أمامه لا يقع أحد في الزنا أبدا. في الحديث الأخير حديث أبي هريرة أن من فعل هذا الفعل اطلع بقى على عورات الناس فتسقط هذه الجارحة ولا حد فيها إن حدث إيذاء بالنسبة إلى إيه؟ إلى صاحب البيت. يعني أنت في بيتك وإنسان نظر عليك من إيه؟ من الباب أو نظر عليك من الشباك أو نحوه ففعلت أي شيء تهور لما ترى أحد ينظر إلى أهلك مثلا في هذه الحال لعلك يعني يحبس لك أي شيء فعلك ففقأت عينه أو أصبته في رأسه أو حدث له ما حدث فحينها هذا هدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني معه. بقية الأبواب قال باب حد السرقة. قال باب حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته, المجن الدرع الذي يعني يرتقي به الفارس وقع السيف, قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سرقته. وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع بيد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شكل المخزومية, المخزومية فاطمة بنت الأسود التي سرقت, فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يجتنب عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذه الأحاديث تشتمل على الكلام على حد السرقة, من سرق قطعت يده كما يعني يفصل العلماء قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت يعني وضعت في زيت لتلتئم واليوم يعني ما قام مقاما هذا. فإن عاد فالمذهب على أن القطع يكون برجله اليسرى من مفصل الكعب, فإن عاد حبس ولا قطع بعدها, لا تقطع يده اليمنى ويده اليسرى ورجله اليمنى ورجله اليسرى, لا يفعل مثل هذا. للقطع شروط نص عليها أهل العلم, أولا تكليف السارق فلا قطع على المجنون والصغير, لا قطع على من؟ على مجنون وعلى صغير. أن يسرق مالا, المال كل ما يتموله الإنسان, كل ما يتموله الإنسان فلا قطع على سارق مثلا الخمر ولا سارق الآلات الموسيقية واللهو والمحرمات وغير ذلك لا قطع عليه. ثالثا أن يبلغ النصاب, مش أي صدقة تقطع فيها اليد, لابد من بلوغ النصاب. وهذه مسألة خلافية, الظاهرية يقولون لا ليس سمى نصاب في السرقة بل كل ما سمي سرقة قطعت فيه اليد استدلوا بقوله تعالى: والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، أطلق ولم يبين حدا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة ما يضعه المحارب على رأسه حالا الحرب، والحبل كناية عن الشيء الحقير، حبل صغير. الحبل هذا ما بلغ نصابا. استدل الظاهرية بالآية والحديث الجمهور على لزوم النصاب، وأنه لا يقطع في أقل من ربع دينار فصاعدا. الحديث ظاهر وصريح في البخاري عن عائشة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري. حديث عائشة نص في حسم النزاع، نص في حسم النزاع. وأما حديث البيضة فأجيب عنه بأمور أجودها ما قاله الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباب، قال: المراد من الخبر أن السارق يسرق الجليد تقطع يده، ويسرق الحقير فتقطع يده. فكأنه تعجيز، فكأنه تعجيز وتضعيف لاختياره، لأنه اختار شيء حقير أو شيء عالي، ففي كلا الأمرين تقطع إيه؟ تقطع يده. هذا المعنى المراد ها هنا، وليس يقصد بهذا الخبر خبر البيضة أن يحدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقدار ماذا؟ مقدار قطع اليد أو النصاب الذي تقطع فيه اليد. نحن نرفض أيضا هذا التفسير الذي جاء عن الإمام سليمان بن مهران الأعمش، حيث فسر الحبل بأنه حبل السفينة، حتى يعني يفض الإشكال الذي في خبر عائشة وفي هذا الخبر. قال: الحبل هنا حبل السفينة، وهذا غير مراد، ولا معنى للحديث هنا، لا معنى صحيح للحديث. الحديث قال بيضة وحبل، فهو يقارن بين شيء عظيم وشيء حقير. أما على تفسير الأعمش فلا معنى للحديث هنا. من الشروط أيضا إخراج المسروق من الحرز، يعني لازم يأخذه من الحرز. لكن من أكل ما على الشجر، ها، الظاهر أن لا تقطع في هذا، وإن كان بعض الحنفية يقول حرزها شجرته، حرزها دائرة الشجرة دي هي دي حرزها، بعض الناس يقول هذا. إذن لابد أن تؤخذ من حرز. أيضا الغصب لا في حد ولا في حد، حتى قطع الايه، حد سرق او حد قطع الطريق، لا، الغصب شيء اخر، له احكام اخرى تدرس في باب الايه، في باب الغصب. مفهوم؟ انتفاء الشبهه، لابد من انتفاء الشبهه. فالولد لا تقطع يده اذا سرق من ابيه بالشبهه، لانه يظن ان هذا ماله. والاب كذلك لا يقطع فيما اخذه من ابيه، انت ومالك لابيك، الام، الزوجه، وغير ذلك. مثل هذه شبهه لا تجعلنا نقول بحد السرقه. ان تثبت السرقه بالشهاده او بالاقرار، تثبت بشهاده او تثبت باقرار. شهادة شهادة رجلين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذه في الأموال. فمن الممكن أن ينقل حكمها إلى السرقة، فتكون الشهادة في السرقة بشهادة إيه؟ رجلين، كما في آية البقرة. وهذا إجماع العلماء، كما حكي أن يشهد على الرجل رجلين بأنه سرق تثبت عليه، ويثبت عليه حد السرقة. أخيرا مطالبة السارق، لابد أن يطلب السارق أو يرى هذا السارق حال سرقته، فيسلم لحاكم، فحينها الحد. فإن عفى السارق فعلى ضربين، إن كان العفو قبل الرفع للحاكم سقط الحد، وإن كان العفو بعد الرفع للحاكم فالحد واقع لا محالة. نأتي لهذا الباب الأخير في الحدود. قال عن أنس بن مالك: حد الخمر، يعني شارب الخمر. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسوار إلا في حد من حدود الله. الخمر كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطعم، كل ما غطى العقل على سبيل ماذا؟ على سبيل اللذة وعلى سبيل الطرب بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، حديث مسلم. لا عبرة بالسكر، فمن شرب ولم يثمن فعليه الحد. في الخبر عن ابن عمر من أسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالعبرة مش بالإسكار، وإنما العبرة بماذا؟ بشرب مثل بيس هذا. حده في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس الذي قرأناه الآن، أن من تعاطاه من المكلفين بشرطين، والشرطين دول العلم بأنه مسكر، أن يكون مختار. إذا توافر كلا الشرطين أن يكون عالم بأنه مسكر، ثانيا أن يكون مختار لهذا الشرب، فإنه يجلد حينها إيه؟ يجلد حينها 40. هذا حده في كتاب الله تبارك أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ قال كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، يعني لا تسأل الملك، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أو وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا بحاجته، يعني إدراكا لما يريد. والحديث اللي فات ولا آثرا يعني ذاكرا ولا نسيا. يعني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، يمين الصبر، والصبر ده الحبس، المراد يمين يحبس بسببها حق الإنسان، الإنسان يحلف الحلفة يحبس بها حق حق الإنسان، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخره. وعن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله شاهداك أو يمينه، قلت إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وفي رواية ولا عن المؤمن كقتله، وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكفر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. كتاب الأيمان والنذور هذا من الكتب الهامة جدا في الفقه، هو ابتدا باحاديث الايمان ثم سن بعد ذلك بباب يسمى باب النذور فتكلم فيه وساق فيه الاحاديث التي جاءت في النازله. الايمان يعرفونها بانها تاكيد الامر المحتمل بذكر اسم الله او بذكر اسم من اسمائه تعالى او صفته. يبقى الايمان هي تاكيد الامر المحتمل بذكر اسم من اسمائه تعالى او صفته. فيقول الانسان ويعتقد يقول والله لافعلن كذا ويعتقد يمينا في هذا. والايمان ثلاثه كما نص عليها جمهور اهل العلم. اولا يمين منعقده ويمين لغو ويمين غموس. يمين منعقده هي ما كانت باسم من اسمائه تعالى او صفه من صفاته تعالى. وان ينوي يمينا فان لم ينوي يمينا فحين هذه يمين ماذا؟ يمين له تنتقل الى القسم الذي تليه. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اذا اشترط تعقيد اليمين حتى يقع عليه ان هذا يمين يلزمه او يكفر عن يمينه. يمين لغو وهي الحلف من غير قصد اليمين، مثل والله لتجلسن، والله لتشربن، والله لتطعمن، هذه تسمى يمين لغو. كما فسرت عائشة رضي الله عنها وارضاها قوله تعالى بما عقدتم الايمان، قالت هي قول الرجل لا والله وبلى والله. هي قول الرجل لا والله وبلى والله تفسير عند الإمام البخاري. ثالثا يمين غموس. سميت غموس لأن صاحبها عياذا بالله يغمس بسببها في نار جهنم. يمين غموس وهي اليمين الكاذبة أو اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الإنسان حق أخيه المسلم أو حق غيره حتى لو كان مسلم. هذه تسمى يمين غموس، يحلف أن هذه لي فيستحل هذه الأرض أو يستحل هذه الأشياء. هذه تسمى يمين الصبر، يعني الإنسان أخذ بسببها أو حبس صاحبه بسببها. كفارة اليمين من حلف على يمين ثم أتى غيرها، هذا يعني له كفارة في الشرع. أولا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ابن المنذر يقول الثلاثة على التخيير فيما يظهر. إذن أولا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يستطع شيء من الثلاثة تخييرا ينتقل إلى صيام 3 أيام. إذن التخيير في الثلاثة إطعام قصوى وتحرير رقبة ثم بعد العجز ينتقل إلى صيام 3 أيام. هذه الكفارة حتى تجب على الإنسان لابد من شروط. أولا أن تكون يمين من مكلف، فيمين الصغير غير معقول والمجنون وغيره. ثانيا القصد حتى نخرج يمين إيه؟ يمين اللغو. ثالثا الحلف على أمر المستقبل، فالحلف على أمر قد مضى لا يمين فيه ولا كفارة فيه، حدث كذا أو غير ذلك، يعني من الأشياء التي تأتي مستقبلا. الحنث في يمين لازم يحنس في يمينه حتى تجب عليه الكفارة، هو حلف أنه يفعل كذا، طيب هو هيفعله لا كفارة عليه حينه، فلا بد أن يحنث في يمينه حتى تجب عليه الكفارة، ألا يكون قد علق يمينه بمشيئة الله تبارك وتعالى. والمشيئة تعليقه بالمشيئة تكون بشيء مستقبلي، بمعنى إيه؟ يعني يكون ثم فاصل قليل عرفا بينه وبين اليمين، مش يقول والله انا افعل كذا وبعديها بيومين يقول ان شاء الله، لا، وانما تكون في مجلس واحد او عرفا المساله تضبط حينها عرفا. في المذهب الحنابلة انا مساله تضبط ايه؟ تضبط بالعرف. قال باب النذر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أو نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. الحديث الأخير حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى تتكلم على باب ضخم من أبواب الفقه، وهو باب النذر. دائما كتب الفقه تصدر كتاب يسمى كتاب الأيمان والنذور. الأيمان تكلمنا عليها في مجمل هذه الأحاديث، أما النذور، النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة، هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه شرعا بشرط ما أو بغير شرط. ثاني، النذر إلزام، إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه شرعا بشرط ما. إنسان يلزم نفسه بعبادة من العبادات، يقول مثلا: لأصوما إن شفى الله عز وجل ابني. هل هذا الصيام كان واجب عليه؟ لم يكن واجبا عليه، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه. إذن إلزام المكلف خرج غير المكلف، فلو قال صبي أو مجنون أو غير ذلك مثل هذا الكلام لا شيء عليه. عبادة إذن خرج غير العبادة، ولكن الظاهر بعض العلماء يعبروا في التعريف بعبادة أو بشيء، وشيء أولى. ليه؟ لأن ممكن الإنسان يكلف نفسه بغير عبادة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر: ولتمشي ولتركب، هي نظرة إيه؟ أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فقال لتمشي ولتركب، هذه ليست عبادة. ولهذا قالوا هو إلزام المكلف نفسه بشيء لازم عليه شرعا، لأنه خلاص أصبح في عداد النذر فيلزمه أن يفعله وأن يأتيه بشرط ما أو بغير شرط. لأن النذر كما سوف نقسمه الآن على نوعين، النذر هذا يقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر معلق. النذر المطلق يقول لله علي نذر هكذا ويطلق، سواء أطلق بغير قيد أو أطلق النذر، يعني الإطلاق هنا على ضربين: لله علي نذر، أي نذر، أي عبادة، أصوم، صلي، أذبح، غير ذلك من العبادات. أو لله علي نذر، دي برضو مطلقة من وجه، وهو لله علي نذر بغير شرط ولا قيد، سواء شفيت أو لم أشفى، مفهوم؟ فالإطلاق هنا حاصل عليه وعلى المنذور، على الناذر والمنذور. تنبه، حكمه ده كفارة، كفارة يمين إن لم يفعل. كفارة يمين احنا قلنا إيه؟ ها؟ نعم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. حال العجز ينتقل إلى صيام إيه؟ 3 أيام. يبقى كفارة اليمين من الصيام على طول كده؟ لا، لابد أولا من الإطعام، والإطعام ده مش شيء صعب. وجبة الإنسان العادي اللي هي بتقدر في الأزهر دلوقتي ممكن 10 جنيه ولا حاجة تؤكل الإنسان فرد. فإن أطعم رجل، والفرد هنا مش ضروري يكون بالغ عاقل مكلف، لا، الصبي هذا فرد، الصبي الصغير فرد،
يبقى لو أسرة رجل وامرأة وثلاثة أطفال دول خمسة في إيه؟ خمسة. لو أطعمهم طعام جماعي وشبعوا خلاص من أوسط ما يأكلوا. نذر معلق ده النوع الثاني بقى. نذر إيه؟ معلق. وهو أن يقول لله علي كذا أن أذبح أن أصوم إذا حدث كذا، إذا شفيت، إذا جاء ابني من السفر أو غير ذلك، ده اسمه نذر إيه؟ معلق. إن جاء الولد لازم النذر، وإن شفاه الله لازم النذر، وإلا فلا. حكمه عليه الوفاء بالمسحور، عليه أن يفي بهذا الإيه؟ بهذا المسحور. طيب للنذر ممكن نقسمه أو نجعله أنواع أخرى باعتبارات أخرى، باعتبار مثلا المنظور، ممكن ننظر إلى هذا المنظور. نذر لفعل طاعة حكمه إيه؟ لابد من الوفاء به. نذر لفعل مباح زي في حديث عقبة التي نذرت أن تمشي، ده شيء مباح أم لا؟ شيء مباح، يبقى نذر في مباح أو لفعل مباح. قالوا الإنسان في هذا النذر مخير بين الوفاء وبين الكفارة. يعني في حديث عقبة نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فالنبي قال إيه؟ لتمشي ولتركب، إذا هي حال العجز عن المشي هتركب لأنها بطبيعة الحال هتعجز تمشي من المدينة إلى إيه؟ إلى مكة حافية يشق، إذن هتمشي، فإن عجزت تركب. طب إن لم تفعل فعليها كفارة ماذا؟ كفارة يمين، كفارة يمين. والجمهور على أنها مخيرة بدايتها مش حال العجز، يعني بعض الناس يظن أنها حال العجز عن المشي تنتقل إلى كفارة اليمين، لا، الجمهور على أنها مخيرة بداية لأن هذا فعل مباح وليس هو بعبادة، إنما الترتيب في العبادة حال العجز عن الصيام أو اعتاق أو غير ذلك. نذر لفعل معصية ده احنا بنقسمه دلوقتي باعتبار إيه؟ باعتبار المنظور الشيء لا نذر. نذر لفعل معصية هذا يجب التكفير، يجب أن يكفر عنه. نذر أن يشرب الخمر أو أن يفعل كذا أو يقيم حفلا فيه من المعاصي وغير ذلك كما نفعل ونسمع الآن، أو يفعل ويفعل من المنكرات والمعاصي، فهذا لا يلزمه أن يأتيه أصلا، وإنما عليه ماذا؟ عليه أن يكفر، أن يكفر عن هذا بكفارة اليمين التي تكلمنا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. النوع الأخير نذر لفعل مكروه، نذر لفعل شيء مكروه، هذا قالوا يكره أو يسن له التكفير. طيب وإلا فعله يعني إن لم يفعله أو بداية لا يفعله ويسن له أن إيه؟ أن يكفر، مفهوم؟ طيب ثم انتقل إلى باب جديد فقال باب القضاء. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، أبي سفيان بن حرب اللي هو ابن يبقى معاوية، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل بخيل فيه بخل، لا يعطيني من النفقات ما يكفيني ويكفي بنيه، لا يعطيني من النفقات حتى يعني أنفق على إيه؟ على أبناء، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، إلا يعني أنا أن أخذ من إيه؟ من جيبه بغير علمه، هل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. تأخذ، النبي صلى الله عليه وسلم الآن في يعني موضوع مقام الإيه؟ القاضي يقضي في مسألة من المسائل، فيه أن الرجل إذا أتى القاضي له أن يقع في غيبة صاحبه، مفهوم؟ ودلوقتي لما تقول ايه؟ ان ابا سفيان رجل شحيح، مش دي غيبه؟ غيبه، ولكنها غيبه جائزه في محله. فعند القاضي يجوز الانسان يقول والله انا اتحكم الى فلان وفلان هذا غير امين لانه يفعل كذا وكذا وكذا، وتعد له الايه؟ المنكرات التي يفعلها لانك حال تخاصم الان. قال عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبه، الجلبه اللي هي ما يحدثه الخصوم من كلام ونقاش وخصومات، الدوشه يعني اللي بيعملها ايه المتخاصمين، كلا المتخاصمين. سمع جلبه خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر، يعني وكانهم يعني قالوا ايه انت يعني ادعيت علي اشياء وجعلت النبي يحكم بغير الصواب، فالنبي اراد ان يبين لهم هذا الحكم. فقال ماذا؟ قال الا انما انا بشر، النبي لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما اعلمه الله تبارك وتعالى. قال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم، يجي الاثنين يتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، في واحد يعرف يعرض القضية بتاعته وفي واحد لا يحسن أن يعرض هذه القضية، فأحسب أنه صادق فأقضي له. يظن أن صاحبنا اللي بيتكلم كلام حسن طبعا أقام الحجة والتاني لا يستطيع أن يقيم إيه البرهان على دعواه فيحكم للآخر. شوف، فمن قضيت له بحق مسلم، إذا كان صاحبنا ده يعني يتحايل علي ويحسن عرض دعواه حتى أحكم له، فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. أنا كأني قطعت له قطعة من النار وأعطيها إليه، فإن شاء حملها وإن شاء تركها. عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني يقول ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور، يكررها حتى قال الصحابة عن ليت النبي صلى الله عليه وسلم كف عن ذكرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، لو كل إنسان يقول هذا مالي وهذا قتل أخي وهذا اغتابني وهذا فعل وهذا فعل، لو كان الناس بيعطوا بدعواهم أي واحد يدعي شيء ياخده خلاص لهلك الناس بمثل هذا. طيب، هذا الباب يسمى باب الايه؟ باب القضاء. كتاب عمدة الأحكام ده كتاب أدلة أحكام، يعني بيذكر يعلم الإنسان، يذكر له جملة من الأحاديث التي يستطيع أن يستدل بها الفقيه على المسائل. فباب القضاء احنا عاوزين نتعلم دلوقتي كيف يقضي الإنسان. جمهور العلماء لما صنفوا في الفقه لازم يعمل لك باب اسمه باب القضاء في آخر كده كتب الايه؟ كتب الفقه. ليه؟ لأن الفقيه ده خلاص أصبح فقيه، فهيتصدر للناس وكأنه القاضي. هو لو أنت إنسان جالس الآن وجيه واحد قال والله فلان ده فعل معي كذا والآخر عرض حجته، أنت الآن أصبحت إيه؟ أصبحت قاضي في هذه المسألة. فالقضاء ما هو القضاء؟ حقيقته إيه؟ تبيين الحكم الشرعي في واقعة ما، تبيين الحكم الشرعي في واقعة ما، وفصل الخصومة فيها لزاما، وفصل الخصومة فيها إيه؟ لزاما. ليه قلنا لزاما؟ لأن ما فيش زي يقولوا كده كلام بعد القاضي. القاضي طالما حكم نفذ حكمه خلاص، ما فيش أي أمر تاني، يبقى هذا القضاء لزامي. طيب، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ده أصل من الأصول في كتاب الله تبارك وتعالى في جواز القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم لو القاضي يعني فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا القاضي له شروط، حتى ينصب نفسه قاضيا لا بد من شروط. أولا طبعا الإسلام، غير المسلم ليس بعبد. الله عز وجل ما جعل للكافر على المؤمن سبيل، لا، وإنما هذا الكافر لا يكون واليا على إيه أو حاكما على مسلم أبدا. ثانيا أن يكون هذا القاضي بالغ عاقل، لا نتحكم إلى صبي أو مجنون أو غير عاقل أو به آفة كجنون في بعض الأوقات أو صرع أو نحو مثل هذا، لا يصلح أن يكون قاضيا. وأن يكون ذكرا فلا يصلح أن يتحكم الإنسان إلى أنثى، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، حديث أبي بكر، فلا تصح ولا يصح أن نتحاكم إلى امرأة، لأن القضاء ده يا إخوي ولاية، والولاية لا تصح لمرأة بحال. رابعا أن يكون حر، خرج العبد، أن يكون دين عدل، فالفاسق لا قضاء له، قاض يشرب الخمر لا عبرة بقضائه ولا شيء بقضائه. وأنواع الفسق من أنواع الفسق المتفق عليها مش المختلف فيها، عشان نتنبه، حتى نتنبه، يعني بعض المذاهب بيفسق بعض الأفعال والمذاهب الأخرى لا تفسقها، لا يوضع هذا في المفسقات التي تكون في القاضي، لا، ولا يفسق بشبهة، كأن يكون ثم شبهة أنه يعني أخذ مال فلان، طالما لم تثبت فهذا ليس بمفسق لهذا القاضي. سابعا أو سادسا، عالما بما يحكم به، عالما بما إيه؟ بما يحكم به، فلا يصح أن يحكم الجاهل بالمسألة، فلا يصح حكم الجاهل بالإيه؟ بالمسألة، حكمه غير نافذ وغير معمول به أصلا. نرى الآن بعض إخواننا يحكم في بعض القضايا التي ثبت فيها الشرع بالعرف، وهذا حرام، يعني مثلا في بعض الخلافات الزوجية وغير ذلك يحكم بغير ما أنزل الله على الحقيقة، تكون المرأة لا نفقة لها ولا سكنة فيجعل لها سكنة ويفرض لها نفقة، هذا بطبيعة الحال إيه؟ هذا يوضع كده في حكمه بغير ما أنزل الله. طب حكمه نافذ ولا مش نافذ؟ لا شأن لنا به، حكمه غير نافذ وغير لازم للخص. فالمرأة مثلا التي بانت طلقت ثلاث أو خلعت نفسها لا نفقة لها ولا سكنة، كثير من الناس يجعل لها السكنة الآن، صح؟ وهذا مخالف، أبنائها شيء، يعني السكنة لأبنائها ده شيء آخر، لكن أما هي فلا سكنة لها ولا إيه. وحديث سبيعة الأسلمية مشهور، حينما أرسل لها زوجها بطعام فكرهته، يعني شوية طعام كده ملهوش لازم، فقالت للعامل بتاعه خذها لا أريد مثل هذا، فقال والله لا نفقة لك ولا سكنة، أنت أصلا لا لك مال أتغذيه ولا إيه، ده هذا يعني عطاء من عندنا إحسانا يعني. فذهبت إلى النبي فقال لا مال لك ولا إيه ولا سكنة، لا فلوس تعديها نفقات، لأن خلاص مصلحة الزوجة، بخلاف المعتدة التي تعتد في بيت زوجها، دي زوجة، المرأة التي في عدتها هذه زوجة، الصواب أن هذه المرأة تعتد في بيت زوجها وليس في بيت أبيها، اللي هي المطلقة الرجعية وليس البائن طبعا. الشاهد أن بعض الناس يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل في على واقع الإيه؟ في واقع حياتهم. فالشاهد أن حكم هذا الشخص غير نافذ ولا لازم وغير معمول به وغير معبوء به أصلا. أن يكون سميع، ده شروط القاضي أيضا، أن يكون سميع بصير متكلم حتى يدرك المقصود، مش هيسمع مثل القسمين ولا ممكن يقرأ، لا، القراءة أحيانا لا تبين. وأن يكون بصير حتى لا يعني يلبس عليه فيؤتى له برجل آخر غير الإيه؟ غير الأول، أن يشترط فيه بعض الشروط الكثيرة في هذا الباب. القاضي لا يحكم في حالات، لا يجوز له أن يحكم في حالات، أولا حال الغضب، إذا غضب باستثارة من الإيه؟ من كلا الخصمين أو نحو ذلك، فإذا غضب لا يجوز له أن يحكم، بل لابد أن يؤجل هذه المحاكمة، هذه حالة. الحالة الثانية أي وضع، أدى إلى عدم التركيز، لا يركز في هذه القضية، كالجنبة صوت ودوشة، الحقن يريد يعني أن يدخل خلاء، الجوع، شدة الحر، شدة الهم، شدة الكسل، النعاس، البرد، كل نوع أو كل شيء أدى إلى عدم التركيز يسقط حينها الإيه؟ تسقط هذه المحاكمة، لا يجوز له أن يحكم ويفصل فيها. الإمام النووي ضبطها، وضع قيد لها، قال إيه؟ كل حال يخرج الحاكم فيه عن سداد النظر، كل حال يخرج الحاكم فيه عن سداد النظر واستقامة الحال، واستقامة الحال حتى يعني لا يكون سمى إشكال في القضاء. طيب، حديث ابن عباس الذي معنا اللي هو لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. أنت الآن إذا عرضت عليك قضية كيف تحكم؟ ما هو السبيل إلى الحكم؟ دي أربعة قيود لابد أن يحبسها الإنسان حال قضائه إذا عرضت عليك أي مشكلة، هذا شرعا. أولا، إزاي تحكم لزيد على عمرو أو لعمر على زيد؟ أول حاجة، عندنا المدعي والمدعى عليه. المدعي هو الذي يقول فلان غصب أرضي، والمدعى عليه هو الذي وقعت عليه الدعوة، المفروض اللي هو يبقى الغاصب بقى، مفهوم؟ يبقى هذا الشيء المتنازع عليه في يد من؟ المدعى عليه، صح كده؟ وإلا لو كان في يد المدعي لأصبح مدعى عليه لأنه معاه الحاجة، صح؟ يبقى المدعي دائما فاقد للشيء في إيده، معه الشيء، والمدعى عليه هو الذي ملك الإيه؟ ملك الشيء الذي وقع عليه التنازع، مفهوم؟ أول شيء، أنا أحكم لمين بقى؟ هذه قطعة أرض، مدعي ومدعى عليه، هذه الأرض في يد طبعا المدعى عليه. طب أنا متى أأخذ هذه الأرض أعطيها للأول أو أقر الثاني على ملكها؟ أولا، إذا أقر المدعى عليه بالحق حكم عليه، دي القاعدة الأولى، إذا أقر المدعى عليه بالحق حكم عليه. صورتها يقول المدعى عليه، ها المدعي يقول المدعي هذه أرضي، فيقول المدعى عليه اللي معاه الأرض نعم هذه أرضه، خلاص انفض للشارع، هناخذ الأرض نعطيها لإيه؟ لصاحبنا الأول. طيب، بس طبعا هذا لا يحدث، ننتقل إلى المرحلة الثانية. إذا أبى المدعى عليه اللي معاه الأرض قال لا ليس بأرضه، نطالب المدعي أن يحضر البينة على دعوة، هات اللي بيدعي أن الأرض دي بتاعته، خلاص ائتي لنا بورق أو بشهود أو بأي أدلة، فإن أتى بها حكم له. هذا الإشكال الثاني. طيب، إذا عجز المدعي على إحضار البينة، معهوش أي أوراق أو أي شهود أو أي شيء، نعود إلى المدعى عليه فنطالبه باليمين، نقول له خلاص صاحبنا ده بيدعي عليك أن هذه الأرض له، فيقول لا ليست له، نقول للآخر معك ورق معك أدلة تثبت، يقول ليس لي أدلة، نقول لصاحبنا الثاني لابد أن تحلف، تقول والله أقسم بالله العظيم أن هذه الأرض التي بين يدينا التي وقع عليها التنازع لي وليس لفلان ابن فلان، خلاص يبقى هيستحلها هيأخذها، مفهوم؟ في إشكال أخير وهي الرابعة، إذا رفض أن يحلف حفظا ليمينه أو غير ذلك، قال لا أنا لا أقسم، حينها إذا رفض المدعى عليه أن يحلف حكم عليه بالنقول. ما هو النقول؟ ألزم بالحكم، يبقى هذه الأرض ليست لك، تؤخذ منه وتعطى للمدعى، نعم تعطى لإيه؟ للمدعي. يبقى النكول ايه هو؟ حينما يأبى المدعى عليه ان يحلف فحينها يحكم عليه بالايه؟ بالنكول. ماشي اخوة؟ مفهوم كده ولا في اشكال؟ اذا وجد المدعي شاهدا واحد، خلي بالك لابد من شاهدين. طيب لو وجد شاهد واحد، ده حكم خاص كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، ده استثناء كده. يبقى لابد في الادله من الادله ان ياتي بايه؟ بشاهدين يشهد له ان هذه الارض له. طب عجز، هنقول له ائتي بشاهد ويمين احلف. فلو اتى بشاهد وهو اقسم بالله ان هذه الارض ارضه، حلف اخذت هذه الارض من المدعى عليه ونقلت الى المدعي. ده طبعا تلخيص بسيط، لكن تقع الاشكالات الكبيره في بعض المسائل حينما يعجز الانسان عن تحديد الايه، تعرفش تحدد مين المدعي ومين المدعى عليه. في بعض القضايا يصعب جدا تحديد الا تخرصا، يعني الانسان ايه يقول اغلب الظن ان هذا المدعي وهذا المدعى ايه المدعى عليه. في بعض القضايا واغلب هذه القضايا يكون الامر متنازع عليه، ليس في يد احدهما، ليس في يد ايه احدهما، لا يمتلك ولا الاخر يمتلك، والامر متنازع عليه وكلاهما يتنازع. ثم قال كتاب الاطعمه. الآن بقى يدخل في بعض أحكام الأطعمة والإيه والأشرب. كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طبعا وصد هذا الباب بحديث الشبهات حديث النعمان بن بشير المشهور، لأن الأطعمة فيها شيء من الشبهات، يعني يعرض عليك كثير من الأطعمة والأشربة حتى في أصالنا فيها شبهة، هل هي حلال أم حرام أم غير ذلك. فصدر أن اتقاء الأشياء التي فيها شبهات هذا الأولى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هو الآن يسوق الأحاديث يعلل بها الأطعمة، أي شيء أكله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره أو غير ذلك هذكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الزهران. أنفجنا يعني أثرنا، أثروا أرنب صبوه يعني بمر الزهران مكان بمكة، فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أكل إيه؟ أكل الأرانب مثلا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت ورضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، وفي رواية ونحن بالمدينة. إذن ثبت أيضا أن أكل لحم الفرس هذا جائز. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. لحوم الحمر الأهلية اللي هو الحمار، الحمار الأهلي غير الحمار الوحشي، الحمار الأهلي كعامة الحمير هذه حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال ركس، لا يجوز أن يأكلها الإنسان. أما الحمار الوحشي فهذا جائز، الحمار اللي هو الحمار المخطط ده أكله جائز. ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش اللي هو الحمار الوحشي، ولها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلي، يعني من شدة الجوع ذبحوا هذه الحمير وكادوا أن يأكلوه، فانتحرناها فلما غلت بها القدور خلاص قطعوها وبيسلقوها كمان. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور، صبوا كل ما في هذه القدور وأريقوها في الأرض، وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية. وعن أبي ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، ميمونة بنت الحارث، فأتي بضب محنوذ. الضب الحيوان المعروف مثله عامل يعني يقترب من السحالة وغير ذلك، بس ضخم جدا ولا يأكل الجيف والميتات وغير ذلك، وإنما يصطاد أو يأكل العشب. الضب شيء معروف، محنوذ يعني مشوى على الحجارة، سخنة الحجارة وشوي عليه. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، هيأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم يظن لحم. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي طعام هذا وأي لحم هذا لعله لا يريد أن يأكله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، النبي ما أكل منه يعني أنف أن يأكل منه، كره أن يأكل منه. فقلت أحرام؟ أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، أكل وطعام مش موجود في أرض قومي، فما أكلته قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجدني أعافه، يعني زي كده يأنف منه ولا تطيق نفسه أن تأكله. قال خالد فاجتررته، خالد بن الوليد طبعا سيف الله، اجتر هذا هذا الضب. قال فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خالد وهو يأكل الضب. عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، الجراد لا دم له، فيعني أكله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم، من بني تيم الله أحمر، يعني فيه حمر في وجهه حمر شبيه بالموالي، فقال هلم، فتلكأ يعني تأخر مش عاوز يأكل من إيه، من الفراخ من الدجاج، فتلكأ يعني يظن يعني يأنف مش عاوز يأكل دجاج، هم لا يأكلون إلا إيه إلا اللحوم. قال هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أيضا لحم إيه لحم دجاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، حتى يلعقها، وهي سنة إن الإنسان إذا أكل ما يروحش يغسل إيده على طول، وإنما إيه يلعق يده. كتاب الأطعمة، هذا الكتاب يذكر فيه ما يجوز أكله وما يكره أكله وما يحرم، وأصناف ذلك من الأنواع التي في الأطعمة والأشربة ونحو ذلك. طبعا لا يحسن بالإنسان أن يذكر كل صنف من أصناف الطعام ويتكلم عليه ويقول ده يجوز وده يحرم وده يكره وده، يعني يصعب على الإنسان أن يستوعب كل المأكولات وكل المشروبات، لا يمكن الإنسان يفعل مثل هذا. ولكن هي قواعد عامة، نضع القواعد العامة وما أدرج تحتها فهو الذي لا يؤكل ولا يشرب. أولا يحرم كل ما نص الشارع على حرمته من الحيوانات والطيور، أي شيء نص الشارع على حرمته فهو حرام، أو نجاسته أو أنه مضر هذا يحرم، زي الكلب أعزكم الله الخنزير. ثانيا أو مثلا الحمر الأهلية، الحمار وغير ذلك، هذا لا يؤكل، كل هذا يحرم، يبقى ده أصل من الأصول كل ما جاء في الشارع. ثانيا كل حيوان افترس بنابه، أي حيوان له ناب ويفترس بهذا الناب يأكل به. عندنا حديث أبي ثعلبة الخشني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، أي سبع أي حيوان له ناب يحرم علينا أن نأكله. ثالثا يحرم كل طير صاد بمخلبه، كل طير صاد بمخلبه يحرم على الإنسان أن إيه أن يأكله، زي إيه الصقر. البومة، كل شيء يصد إيه بمخلب الحدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حديث عند مسلم. رابعا: كل حيوان حلال، كل حيوان حلال أكله، تغير برائحة، تغير برائحة سببها أكل الجيف. يعني مثلا كبش خلوه يأكل الميت ويأكل الأشياء القبيحة فأصبح نتنة، رائحته نتنة، وده موجود في الأضحى، بتلاقي كده بيأكلهم زبالة وغير، فتجد أن رائحته نتنة، مش رائحته هو، رائحة جلده نفسه نتنة. فهذا يسمى إيه؟ يسمى جلالة، ولا يسمى حيوان حلال، ولا يجوز أكل الجلالة. يعني مثلا أرنب أو فراخ أو غير ذلك بتعلف أشياء نجسة فأصبحت لا تطاق رائحتها، فهذه تدخل في أحكام الجلالة. والجلالة كل حيوان حلال أكله تغيرت رائحته بسبب ماذا؟ بسبب الطعام. مش حيوان مثلا ريحته مثلا سيئة لأنه ما يعني غير نظيف وغير ذلك فجلالة، لا. خامسا: إذا اختلط الحيوان بين مأكول وبين غير مأكول. إزاي دي؟ يبقى مثلا فرس وقع على أتان اللي هي أنثى الحمار، فالولد اللي هينتج دوت أو اللي هيخرج من الحمارة يبقى إيه؟ بغل. ده خليط بين الفرس وبين وبين الحمار، شيء حلال وشيء حرام، فحينها نضعه في جانب الحرمة وليس الحيل. سادسا: ده محل الخلاف بقى، ما نهى الشارع عن قتله أو ما أمر الشارع بقتله. في نهي عن قتل النمل والنحل والهدهد كما في حديث ابن عباس عند أبي داود، ده في نهي عن قتله، فهل الهدهد ده يحرم أكله؟ ده محل خلاف، بعض العلماء يقول بحرمته لأن الشارع نهى عن قتله، وانت لا تنتفع به الا ايه؟ الا بالقتل. ما امر الشارع بقتله زي الحدية والغراب، امر الشارع بقتل الغراب الابقع مثلا، فهل هذا الغراب لا يجوز ان يؤكل ام لا؟ على خلاف في هذه المساله. طيب، قال باب الصيد عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه وارضاه. طبعا باب الصيد شيء وباب الذبح ده شيء ثاني، الصيد حاجة والذبح حاجة، فالذبح لابد أن يكون بشروط مخصوصة كقطع الحلقوم ونحوه، لكن الصيد لا، من الممكن أن يصطاد الإنسان بغير قطع الرأس ويصير حلالا. لأن لو عندك كبش هتذبحه فأتيت بسيف ومررته في بطنه فمات، هل يجوز أكله؟ لا، لا يجوز، لأن ده مستأنس، له طريقة في الذبح حدها الشارع. لكن انت الان بتصيد فتصطاد غزالا، فما استطعت ان تفعل الا انك تضربها بسهم فنفذ في بطنها فماتت ولم تدرك تزكيتها، ها هذه حلال لان هذا الصيد ليس بذبح. ونصل لكم القلوب دلوقتي. عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد؟ أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ أبي ثعلبة الخشني بيعمل إيه؟ قاعد في أرض فيها نصارى كثير ويهود كثير، فنأكل في الآنية بتاعت النصارى؟ ده سؤال. واليهود السؤال الثاني: أنا بصيد، أنا صياد وعندي كلب معلم بيصطادني، وعندي برضه كلب غير معلم بصيد به برضه. قال: أصيد بقوسي، بالقوس وبالكلب المعلم وبغير المعلم، إيه اللي يصلح بقى من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. ده الحكم الأول. قال: وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه فكل، يبقى ممكن تصيب بقوسك ولا تذكر اسم الله فلا تأكل بمفهوم المخالف، يعني بيضرب بالقوس كده فقتلت حمامة أو غيره فهذا لا يأكل لأنه ما قص طيبا ولم يذكر اسم الله عليه. تمام. وما صدت بكلبك المعلم، شوف، فذكرت اسم الله عليه فكل، يعني مسكت الكلب بتاعك وقلت بسم الله وجيني اصطاد لك حاجة فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل، صاحبنا ده المعلم، شايف يعني سبحان الله حتى الكلاب المعلمة أحسن من الكلاب الجاهلة. فالكلب المعلم إذا صاد تأكل طالما قلت بسم الله عليه، أما الكلب غير المعلم فإن صاد وقتل فلا تأكل، فإن صاد وجرح فلا بد أن تزكي، يعني أنت تروح تذبحه زي الذبيحة المستأنسة وإيه وتأكله وإلا فلا. وهنتكلم على الأحكام دي كلها. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما أمسك عليك، قلت وإن قتل، قال وإن قتل ما لم يشربها كلب ليس منها، قلت فإني أرمي بالمعراض، المعراض ده خشبة مقوسة عاملة كده بالظبط فتلقى وتعود إليك، المعراض ده إذا ألقاه ممكن ينفذ من من الحيوان يعني يقتله، قال فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. طيب المعراض ده يحتمل أمرين، إنه يجرح أو إنه يصدم فيموت، صح؟ يعني يخبطه يصبح زي النطيحة كده، يعني يخبط بخشبة أو نحوه فيلقى في الأرض ساكتا ميتا، أو يجرحه ينفذ في رقبته أو في بطنه أو غير ذلك. فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، يبقى هترمي عليه بهذه الخشبة أو غيره هيصيب جرحا نعم، لكن إن صدمه فمات لا، يبقى زي النطيحة. وحديث الشعبي عن عدي ونحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإني سميت على كلبك، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المعلمة فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا في رواية الحديث يعني إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، هو الآن اصطاد وبعدين بحث عليه مش لاقيه وبعدين وجد غريق في المياه، فده يحتمل امرين، اما ان يكون انت اصطدته او غرق فاصبح ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تدري الماء قتله او سهمك فلا يصح ان تاكل. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه فانما ينقص من اجره كل يوم قيرطان. قال سالم وكان ابو هريره يقول او كلب حرث وكان صاحب حرث، يعني يجوز الانسان ان يقتني كلب للمتعه كده او لغيره، وانما ان كان يعني للحراسه او للصيد او غير ذلك. وعن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة في تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير، ند يعني هرب منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ده عمل ايه؟ ده ذبح لم يذبح وإنما ضرب بالسهم فمات وأصبح حلال كمان، يبقى أي شيء مستأنس هاج على الناس وهرب زي مثلا بقر وغيره مش عارفين يوقفوا خلاص إلا بإيه؟ بأن يقتلوه بأي شيء، فقتلوه بأي صورة من الصور طالما ند يعني حاول يهرب واستوحش على الناس، فحينها إيه؟ إذا بأي طريقة قتل وذكر عليه اسم الله خلاص هذا إيه؟ هذه زكاته. قال إن لهذه البهائم أوابد، الأوابد توحش ونفرة، كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ معناش حاجة نذبح بها، نجيب القصبة زي الخشبة كده ونسنها ونجعل لها سن ونذبح بها، شايف فيها ألم شديد جدا وفيها صعوبة في إراقة الدماء بالنسبة للحيوان. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. قال وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. السن يجي بعظم ناب حيوان ويجعله إيه؟ مثل السكين ويذبح به، ده حرام لا يجوز. وأما الظفر فمدى الحبشة، ظفر أي برضو ظفر حيوان أو عظام أو غير ذلك، تتخذ منها السكين، تعمل منها إيه؟ سكينة فيه ويذبح به. سن وظفر لا، لا يجوز أن يذبح بهم الإنسان. أي شيء بعد كده أرق الدم فجائز، والسنة طبعا أن يقوم بالمدى اللي هي السكينة الإيه؟ المعروفة. طبعا هذه جمل من الأحاديث حملت في طيرتها جملة من أحكام الإيه؟ أحكام الصيد. سن شروط أربعة لحل الصيد، حتى يكون هذا الصيد حلال لابد من أشياء أربعة. أولا أن يكون هذا الصيد أولا حلال مما يجوز أكله، لكن لو اصطاد إنسان كلب أو خنزير أو غير ذلك المصيد هذا حرام فلا يحل. يبقى أول حاجة حل المصيد فلا يجوز أكل المحرم بالصيد وغيره. ثانيا أن يكون متوحشا أو معجوزا عن ذبحه كالذي ند. ليه احنا بنقول كده؟ لان الصيد باي شيء حدث وقعت الزكاه. لو انسان القى عليه سهم فخرقه فمات، فحينها نقول ايه؟ هذا صيد مستوحش نعم، ولا ند او مستوحش، فحينها نقول هذا يجوز اكله وان لم يدرك الانسان ايه؟ زكاته. اما الذبح بالنسبه للمستانس فلا يجزي الا قطع الحلقوم، لا يصح إلا قطع الإيه؟ الحلقوم مع التسمية. ثالثا ألا يموت بصدمة أو خنق حال الصيد، ما ينفعش الصيد ترمي عليه طوبة مثلا فتأتي في رأسه فيموت ولا تدرك زكاته، لا ده ميت، هذا إيه؟ هذا ميت لا يجوز أكله. الحديث معنا فإن وجدته غريقا فلا تأكل، فلا تدري الماء قتله أم إيه؟ أم قوسك أو سهمك. رابعا إن أدرك الإنسان هذا الصيد حيا وجب أن يزكيه. أنت ألقيت عليه سهم فخرق بطنه فسقط أرضه، ولكن ما زال به به نفس، فلا بد عليك حينها أن تزكيه. طيب هذا الحيوان حتى يصاد لابد من شروط. أولا يعني الحيوان اللي هيصد لك الكلب المعلم هذا يشترط فيه شروط. أولا أن يكون حيوان معلم، ما يكونش إيه؟ غير معلم حتى إن صاد. ما هو المعلم يصيد والمعلم وغير المعلم إيه؟ يصيد، لكن المعلم يصيد بلا أذن، يمسكه لك بس مش يأكله أو يفعل فيه ما يفعل. أما غير المعلم فيؤذيه بنابه ويأكل منه وغير ذلك لأنه لا يعلم، أما المعلم فلا يمسكه فقط. ثانيا يبقى أولا أن يكون معلم، ثانيا ألا يشاركه غيره في قتله. في بعض الأخبار التي معنا فإن وجدت معه غيره فلا تأكل، لو كلب معلم وكلب غير معلم الاثنين جريوا على فريسة وغاب عنك وجدت المعلم أو الاثنين عليه وهو ميت لا يجوز أن تأكله لأنك لا تدري من الذي قتله. ثالثا ألا يأكل الحيوان منه. طيب إن أمسكه عليك وأكل بعضه خلاص هو أمسكه لإيه؟ لنفسه هو وليس لك. رابعا أن يصيبه جرح وليس بالخنق، أو بالصدمة. ليس يعني مثلا الكلب اصطدم بإيه؟ بحيوان فطرحه على الأرض فقتل، هذه صدمة. أو خنقه ومسكه من إيه؟ من رقبته فخنقه، هذا أيضا لا يجوز أن يؤكل. شروط الآلة بقى، ده الكلب المعلم. أما الآلة فلها شروط. أولا أن يكون الصائد ممن تصح ذبيحته، اللي هيلقي الآلة لابد أن يكون هو أصلا يجوز أن يذبح، فالصبي إن ألقى فقتل لا يجوز. ليه؟ لأن ذبيحته لا تصح، لأنه صغير لم يبلغ. ثانيا إرسال الآلة بقصد الصيد، فالإنسان بيضرب بالبندقية كده فراح جابت إيه؟ جابت أي شيء، حمامة أو غير ذلك، ها؟ بغير نية الصيد أيضا هذا إيه؟ لا يجوز. ثالثا التسمية، لابد من التسمية حال الإيه؟ حال إلقاء هذه الحرب أو إلقاء بالمسدس أو غير ذلك. قال باب الأضاحي عن أنس بن مالك قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. النبي إيه صفة الكبش اللي ذبحه؟ كبشين أملحين يعني بهما بياض، في بعض الآثار يسير في سواد وينظر في سواد، يعني رجليه من تحت سودة الأربعة وينظر كمان حوالين عينيه إيه؟ سواد. كبشين أملحين أقرنين لعلهم قرون، فذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. صفاحهما يعني جانب الإنسان، صفحة الإنسان أو صفحة الحيوان جانبه، الحيوان ده ليه جنبين صح؟ كل جانب يسمى بالصفحة، فوضعه على صفاحهما على جنبه، ووضع قدمه صلى الله عليه وسلم على رقبته برفق، ثم بعد ذلك إذا ذبحه حتى لا يتأذى هذا الحيوان. باب الأضحية، الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام، القيود والتعريفات دي مهمة جدا، ما يذبح من بهيمة الأنعام بشرطه في أيام النحر تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا ذبح فرسة أو أرنب أو كده ده ما ينفعش، لأن دول مش من إيه؟ من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام بقر، سواء كان جاموس أو ثور أو غير ذلك كل ده يجوز. والإبل سواء كان بخاتية أو غيره اللي هو بسنمتين أو سنمة واحدة، الشاء الشياء الماعز والايه والطه. إذن او ده ثابت طبعا بالكتاب والسنه، الاضحيه فصل لربك وانحر، والاحاديث الكثيره حديث انس واجمع الاسلام على جوازه. في عجاله شديده هذه الاضحيه لابد ان يتصدق، او مش لابد، يسن يعني الانسان ان يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها وياكل ثلثها، هذا المسنون وهذا ما جاء في السنة. طيب إن أكل الإنسان كل الأضحية فهي أضحية صحيحة حتى على القول بوجوب، فإن طبخ منها وأهدى نعم هذا جائز، يعني الثلث اللي هيهدي والثلث اللي هيطعم مش ضروري يكون إيه لحم، ممكن يطبخه ويعطيه للناس، هذا أيضا إيه؟ أيضا جائز. جوز شيخ الإسلام ابن تيمية الذبح الأضحية عن الميت، أبو الإنسان ميت أو غير ذلك فيضحي عنه، هذا جائز، جوز شيخ الإسلام. سنة للمضحي ألا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيء حتى يضحي. الآن دخلت العشر عليه ونوى إيه؟ نوى إنه إيه؟ هيضحي، فحينها لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من إيه؟ من أظفاره، هذا مسموح. قال كتاب الأشربة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، احنا تكلمنا على الأطعمة، الأطعمة خمس، عاوزين بقى الأشفاء الإيه؟ الأشربة. أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من الربا. وعن عائشة رضي الله عنها، طبعا الجد اللي هو المقصود بتوريث الإيه؟ توريث الجد مع وجود الإيه؟ الإخوة الأشقاء، أو مع الأب، مع وجود الأب. دي مسألة اختلف فيها الصحابة. والكلالة وهي من مات وليس له ولد ولا والد, ليس له ولد ولا إيه ولا والد, فحينها هذه مسألة أيضا اختلف فيها الناس. وأبواب من الربا, أبواب من الربا بعض المسائل التي يعني أشكلت على عمر رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث الآخر طبعا هي قال كان لا له كلام عشان تبقوا عارفين. وأبواب من الربا, عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع. البتع نبيذ العسل, العسل يعطق وينبز حتى يصير إيه خمرا, فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلان, ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذه الأخبار تشتمل على أحكام ماذا؟ على أحكام الأشربة. أولا حقيقة الشراب المحرم, إيه هو الشيء الذي يحرم على الإنسان أن يشربه؟ الشراب المحرم هو كل ما أسكر فخامر العقل من أي شيء كان, من أي شيء كان. وأنه لا عبرة باختلاف الأسماء ما دام المعنى موجود والحقيقة موجودة وهي الإسكار واللذة. إنسان مثلا المخدرات اللي هي الحشيش وغيره, الحبوب, حتى الأدوية, حتى أنواع الخمور, كل هذه الأشياء طالما وقع فيها المعنى وهو الإسكار, قال عمر ما خامر العقل, أي شيء بيخامر العقل فهذا يسمى إيه؟ يسمى خمرا ويحرم على الإنسان أن يشربه, وعليه عقوبة شارب الخمر كما تكلمنا عليه. يحرم طبعا بيع الخمر بجملة, وطبعا الخمر هنا مش مقصود الخمور, الخمور بس, لا يقصد كمان حرمة بيع الحبوب أو غير ذلك أو الأدوية التي فيها إسكار. يعني بعض الصيدليات الآن ممن لا يتقي الله تبارك وتعالى فيبيع مثل هذه الحبوب للشباب أو الأدوية, ده بائع إيه؟ ده بائع للخمور, لأن دي حقيقة الخمر يا أخواني. الخمر مش ضروري يكون خمور بالوصف الإيه المعروف, وإنما الخمر كل ما خامر العقل. فلو إنسان شرب بعض المخدرات ولم يفقد العقل فهو شارب للخمر, إن ما أسكر كثيره فقليله حرام, هذه قيود توضع في هذا الباب. لكن هناك حقائق, بعض الأدوية يتعاطاها بعض الناس لذة حتى يذهب عقله, يبقى هنا تحقق في معنى الإيه؟ معنى الخمور فيحرم. لكن بعض أصحابنا أو بعض الناس المرضى يأخذ هذه الأدوية أيضا ليس على سبيل اللذة والطرب وإنما على سبيل الاستشفاء, هذه ليست بخمور فيجوز. أما الخمور فيجوز أن أنت تتداوى بها؟ لا, لأن هذه أصلها إيه؟ خمر. فتنبهوا إلى إيه؟ إلى هذا القيد. كتاب اللباس, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, هنا بقى زي اللي بيرتديه الإنسان, ما هو الأشياء التي يرتديها الإنسان؟ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الدباج, الدباج نوع من أنواع الحرير, ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. اللمة الشعر الذي يصل إلى إيه؟ إلى الأذنين, إلى شحمتي الأذن. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء, الحلة الحمراء لا نقول حلة حمراء إذا كان إلا إذا كان لها أعلام, فالنبي ما لبس شيء أحمر مطلقا كده لا, وإنما فيه حمار وده الجائز. الثوب الأحمر كله ده لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو إيه؟ اجعل هذا لأمك, يعني خلي أمك هي اللي تلبسه مش إيه مش أنت, هذا للنساء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت من حلة حمراء, فالمقصود إيه؟ أن به تعاليم. قال ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه. لما؟ لأنها ألمت بالمنكبين، ألمت بالإيه؟ فأطلق عليها ذي ذمة، يعني أطلق على اللمة اللي هي الأصل تصل الشعر يصل إلى فروع الأذنين، أطلق عليها لمة لأنها إيه؟ ألمت بالمنكبين، يعني قاربت على إيه؟ على وصول المنكبين، وعرفها في آخر الحديث له شعر يضرب المنكبين كما هو معلوم. بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قصيرا وما كان طويلا، إنما هو كأغلب الناس. عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة تشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة، لا يجوز إنسان يلبس خاتم إيه؟ ذهب أو يشرب في الفضة أو في الذهب أيضا، وعن المياثر، المياثر أشياء من إيه؟ حرير يجلس عليه، مجالس من حرير، وعن القصي، القصيدة نوع من أنواع الهدوم أو اللباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتى من قوس من عندنا هنا من إيه؟ من مصر، فنسب إليها القصي يعني نسبة إلى إيه؟ إلى قوس بلد عندنا في مصر، وكان بها بعض البهرجة كده، يعني موضوع فيها بعض الإيه؟ الجواهر وغير ذلك، زي الملوك، مثله مثل الملوك مشتهر ومعروف، كان يؤتى به من إيه؟ من هذا المكان. وعن لبس الحرير والاستبرق والدباج، وهذه أنواع من الإيه؟ من الحرير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفيه إذا لبسه، كان الأول النبي يلبس خاتم إيه؟ خاتم من ذهب ويضع الخص بتاعه من داخله، هذا في بداية الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. فصنع الناس كذلك، الناس كمان كما يفعل النبي يفعله. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخله فرمى به، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى، جعله في يده اليمنى. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى، يعني بهذه الطريقة. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضعين، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. طبعا الحديث الأخيرة، هذا الكتاب يسمى كتاب اللباس، يعني ما يرتديه الإنسان، ما يجوز وما لا يجوز، يذكر فيه ما نهى الشارع عنه من الأشياء التي يرتديها للرجال خاصة. أولا الذهب، يحرم على الإنسان أن يرتدي الذهب سواء كان ذهب منسوك أو ذهب مطبوع يرتديه كالخواتم والسلاسل وغير ذلك، يحرم حتى بعض الزرائر وغير ذلك، بعض الناس قال بعدم جوازها، وأذكر لك التفصيل الآن. وكذا المنسوك، يعني خيط من ذهب، خيوط من إيه؟ مطلية بالذهب، فلا يصح أن يرتدي الإنسان لباس مخيط من إيه؟ من الذهب، إلا أن بعض العلماء قال والله إن لم يزد هذا المخيط في الثوب عن أربعة أصابع فنعم، قياسا على الإيه؟ على الحرير كما سوف يأتي. وأما مثلا الزرار الذهب وغير ذلك من الأشياء التي توضع، بعض الناس جوز إيه؟ جوز هذا، والأولى الترك، لكن لا خلاف في الإيه؟ في القلم الذهب والنظارة إذا كان بها ذهب وغير ذلك، كل هذا يحرم على الإيه؟ على الرجل، لا يجوز إلا السن ونحوه، يعني واحد يركب سن ذهب الظاهر الجواز. ليه؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة أنه قطعت أنفه في بعض المعارك، أنف قطع، فكانوا قديما يعمل إيه؟ يروح حاطط أنف زيها كده من فضة، فأنتنت طلعت ريحة سيئة جدا، لأن الفضة ده معدن بيختلط بالجسد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها أنتنت، ألا أضع شيئا من إيه؟ من ذهب، فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنها لا تنتن. فكذا إن وضع السن الذهب وغير ذلك هذا جائز فيما إيه؟ فيما يصل. الحرير بأنواعه، يحرم على الإنسان أن يرتدي الحرير بأنواعه، والحرير المقصود به الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة القز لا غير. أما الحرير الصناعي هذا مثل بقية الإيه؟ مثل بقية الثياب. ولكن يجوز أن يرتدي الإنسان الحرير الطبيعي في حالات ذكرها الحنابلة. أولا الضرورة، لا يجب لبس إلا هذا الحرير فحينها يلبسه. ثانيا المرض، رجل عنده حكة أو عنده حساسية أو عنده أي مرض جلدي، إذا ارتدى هذا الحرير يعني يلين إيه؟ يلين هذا الجسد به، نعم جائز. الحرب، ليه جوزوا للمحارب قديما طبعا ارتداء الحرير؟ هم عللوها بأمرين، أمر الظاهر عند ضعفه وأمر قوته. الأمر الضعيف قالوا يعني حتى يفاخر أمام الأعداء، يعني لما يشوف الأعداء كده إنسان جاي يحاربهم ولابس حرير يقول ده إنسان ساري، يعني هيدا جاي بطرفه كده هيهلكني، وده تعليل ضعيف جدا. التعليل الآخر ما ذكر أن السهم إذا نفذ في الإنسان نفسه، إذا كان يرتدي حرير فإنه يحمل معه بعض طيات هذا الحرير حال دخوله. فيقول أهل الاختصاص أن نزع السهم من الجسد إذا كان قد نفذ ببعض الحرير أيسر من غيره. إذا كان في حرير أخذه هو داخل يسهل إيه إخراجه، لكن لو ما كانش فيه حرير فإن نزعه الإنسان قطع جسده حال الخروج. ده التعليل الصحيح فيما أصل. حشو الجبة والبلطو وغير ذلك، إذا كان بلطو زي كده محشي من جوه الحشو بتاعه حرير قالوا بجوازه لأنه شيء مغطى وليس بظاهر. إذا كان الثوب فيه حرير ولكن بقدر 4 أصابع، أيضا الحديث معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز 4 أصابع من الحرير. ثالثا الثياب التي بها لون لا يليق بالرجال كالأصفر، يعني الألوان الفاقعة اللي هي المعصفر وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص مثل هذه الثياب قال اذهب فانزعه واعطيه لأمك، فهو أولى بالنساء وليس بالرجال. قال كتاب الجهاد عن عبد الله ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله، ولمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن، أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، يعني شوف والله أعلم بمن جاهد في سبيله، يعني الإنسان الذي ذهب يجاهد جهاد حقيقي في سبيل الله. فالنبي يقول على من ذهب يجاهد في سبيل الله ويقاتل يقول إيه؟ الله أعلم بمن جاهد في سبيله. كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفى أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم، المكلوم المجروح، يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وعن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. وعن أبي قتادة الأنصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، سلبه يعني ما عليه من ثياب وسلاح وغير ذلك. قالها ثلاثة. عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفره فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه فقتلوه فنفلني ثلبة أو فنفلني سلبة. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال له: سلبه أجمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرج فيه فأصابتنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء. أي إنسان يغدر بإنسان يؤتى يوم القيامة واقف ويرفع عند إسته لواء علامة كده، يقال إيه؟ هذه غدرة فلان ابن فلان، دي الغدرة بقى اللي إيه؟ اللي فعلها صاحبنا ده مع الآخر. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. النبي لما كان يجاهد ما كانش بيبيد الأخضر واليابس، لا، ما كان يقتل طفل وما كان يقتل امرأة، وإنما كان يقاتل من قاتله، حتى القدر على القتال إذا اعتزل في صومعته يتعبد يهودي أو نصراني ما كان يقتل. قال: عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمين، يعني يوجف اللي هو إيه؟ السرعة في السير، يعني ما قتلوا وما حاربوا حتى يأخذوا بني النضير بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع، الكراع اللي هم الخيل، والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما دمر من الخيل، الخيل المدمرة اللي هي خيل يؤتى بها فتعلف تأكل أكلا شديدا ثم بعد ذلك يخفف لها الايه الطعام حتى يصير كالمعدوم بالنسبة إليها ثم تدرب فتصبح قوية ورفيعة فيحسن بها الجهاد. ما دمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى، قال سفيان: من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميلاً، يعني سباء عمله النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، عنده 14 سنة عاوز يجاهد فالنبي منعه لأنه صغير. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، كان كبر يعني. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب الجهاد، الجهاد قتال أهل الكفر والبغاة، وهو فرض كفاية. الجهاد هذا فرض كفاية على هذه الأمة، إذا قام به من يكفي، وإلا فهو فرض عين على القادر. إذن الأصل أنه فرض كفاية. يجب الجهاد في حالات: الحالة الأولى إذا لم تقم الكفاية إلا به فيصبح عليه فرض إيه؟ فرض عين. ثانيا، نزول العدو إلى بلد وحصارها، العدو عياذا بالله وسلم الله ينزل ببلد فلا بد أن يخرج إليه كل مطيق، أي إنسان يستطيع أن يجاهد لا بد أن يذهب، وإلا أصبح آثم بمكسه. ثالثا، حال تقابل الصفين، حتى لو كان ده فرض كفاية، يعني فرض كفاية عليه أن يجاهد، لكن حال التقاء الصفين أصبح عليه فرض عين. فلا يجوز لي أن أتولى إلا لغرضين: متحرف للقتال رايح كده ألف عشان أقاتلهم من جهة تانية، أو متحيز لفئة رايح لفئة تانية بعيد أقاتل إيه؟ أقاتل معهم. وإلا لا يجوز أن يتولى الإنسان من الإيه؟ من الجهاد أو حال التقاء الصفين. لكن التولي بقى من الحرب نفسها هذا اللي فيه كلام. قالوا إذا كان الإنسان على شفا هلكة، الجيش على شفا هلكة خلاص، فيتولى يعني يذهب عن إيه؟ يذهب عن المكان، خلاص أصبحوا التانيين بالآلاف ودول مئة، فأن للمئة أن يصمدوا أمام مليون ده هلكة، فحينها يقولوا جوزوا لهم الإيه؟ الفرار من مثل هذا، لأن المكس فيه من الإيه؟ من الهلكة. رابعا من الأشياء التي توجب الجهاد النفير من قبل الإمام، يأمر الإمام الناس جميعا أن يخرجوا جهادا في سبيل الله، فحينها لابد من التلبية. خامسا من لا يقوم الأمر إلا به، ممكن يكون فرض كفاية على الناس كلها لكن عليك أنت فرض عين، زي مين؟ واحد طيار مثلا، ومين اللي يعرف في سوق طيار؟ مفيش. فممكن يبقى علي أنا فرض كفاية، وعلى صاحبنا هذا إيه؟ فرض عين، لأنه يمتلك حرفة. بعض المهندسين الذين يتحكمون بالصواريخ وغير ذلك ممكن يكون عليه فرض إيه؟ فرض عين، وإن كان على الأمة كلها فرض كفاية لأنه يحسن هذا ويتعطل الأمر إيه؟ بترك هذا الرجل هذا المكان. في عجالة هذه الغنائم، الغنائم من الأشياء التي أحلت لنا، غنائم التي يغنمه الإنسان، والغنيمة هذه لا تكون إلا من إيه؟ إلا من محارب. يعني ما ينفعش طائفتين من المسلمين يقتتلا ويكون فيه مغانم، يعني مثلا في حرب العراق مثلا ما ينفعش يبقى فيه مغانم تغنم من ايه؟ من العراقيين مثلا، او بلد اسلاميه تحارب بلد اسلاميه، يبقى خلاص اللي هناخده من هنا يبقى ده اسمه غنيمه ويوزع كالغنائم. لا، لا يجوز هذا، وانما الغنيمه تكون في قتال اهل الايه؟ اهل الكفر من الطوائف المعروفة. هذه المغانم احنا اخذنا مغانم من الايه؟ من العدو. هذه تقسم الى خمسه اخماس، خمسه ايه؟ اخماس. اربعه للمقاتله، يبقى دلوقتي مليون هتقسم ايه؟ خمسه اخماس، كويس. اربعه منها تذهب الى المقاتله. احنا عندنا كم مقاتل؟ عندنا مليون مقاتل، خلاص يبقى كل واحد يضرب له بايه؟ بسهم. لكن الراجل اللي هو الجندي العادي اللي بيمشي على رجليه وبيحارب برجليه ده ليه سهم واحد، والفارس له سهمان. ثم الخمس الاخير، الخمس الاخير هذا لله ورسوله. الخمس الاخير بيقسم ايضا الى خمسه ايه؟ اخماس. سهم لله ورسوله، ده بيصرف فين؟ يصرف في مصالح المسلمين، لو كان بياخد النبي صلى الله عليه وسلم بيصرف عليه على مصالح المسلمين. وسهم لذي القربى من بني هاشم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. هذا السهم الأخير لو الخمس الأخير يقسم إلى خمسة، وكل هذه الخمسة أيضا لها مصارف معلومة. ده بالنسبة للغنيمة. أما الأسرى، فالأسرى طبعا الأسير الكافر، احنا نتكلم الآن على أسير كافر وليس الأسير الايه؟ أسير المسلم في حرب المسلمين وغيره. الأسير الكافر هذا على قسمين: رجال بالغون ونساء وأطفال. أما الرجال البالغون فالإمام مخير فيهم بين عدة أمور على حسب ما فعلوا، صح؟ ما هو ممكن يكون العدو ده أبد لك قرى، يبقى مثل هذا يقتل، صح؟ مش هو موت آلاف الناس، يبقى ده حد يقتل بقى. فالإمام مخير بقى بين القتل كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة وأقره النبي، الرق يصبح عبيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، المن بأن يمن عليهم ويطلقهم فإما منا بعد وإما فداء، الفداء كما في الآية سواء بمال أو أسير مسلم، أو أسير إيه؟ مسلم. لو أسير من أهل الكتاب لا يصح أن يكون أسير مسلم بأسير من إيه؟ لا فيش مكافأة. يبقى لابد الأسير هذا الفداء، الفداء هذا يقوم بمال أو بإيه؟ بأسير مسلم. النساء والصبيان لا حل لهم إلا الرق أو الإيه؟ الرق طبعا يصبح عبيد، وكما في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في كثير منها أصبحوا بهذه الحالة. في ثلاث أحاديث سنقرأهم. كتاب العتق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، شرك يعني جزء له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاء حصصه، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. استسعي كان العبد يعمل حتى يسدد ثمنه. معنى الخبرين إيه؟ الآن في عبد من العبيد، طبعا فأعصرنا ما فيش، لكن ندرس الحكم. يعني بعض الناس كان بيشيل كتاب العتاقة وغير ذلك من أبواب الفقهية، وده طبعا غير جائز. لكن الشاهد أن هذا العبد خمسة ستة شركاء في عبد، وهذا العبد بيعمل وبيديهم فلوس، الفلوس دي تتوزع عليهم على إيه؟ على حصصهم، مفهوم؟ فجيه واحد منهم أعتق الجزء الخاص بتاعه من الإيه؟ من العبد. فده على حالتين. الحالة الأولى إذا كان المعتق هذا ساري، يبقى نقول هذا العبد أصبح حر كله، وعليك أن تدفع بقية الثمن إلى الشركاء. وإذا كنت المعتق فقير ليس بسري وليس بموسر، فحينها فقد عتق منه ما عتق، يبقى في جزء بس معتق والباقي إيه؟ والباقي عبد. ده قول. القول الثاني قالوا لا، ده أصبح أيضا حر، وعليه أن يستسعى، يعني عليه اللي هو يشتغل ويعطي بقى ثمنه لبقية الإيه؟ لبقية الشركاء، شريطة إيه؟ غير مشقوق عليه، ما يكونش فيه مشقة على العبد. الحديث الأخير باب بيع المدبر. المدبر العبد الذي وعد بعد موت مالكه لأنه أصبح حر. يعني إيه مدبر؟ يعني إذا مت فأنت حر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، ثم أرسل ثمنه إليه. طبعا هنا النبي أقر فكرة التدبير، يعني التدبير ده جائز، بس منعه هنا في الحديث ليه؟ لأن هذا الرجل لا يملك مال إلا هذا الإيه؟ العبد. ولا يصح الإنسان أن يتبرع بكل ماله حال موته، وإنما هو الثلث، والثلث كثير كما قال ابن عباس: وددنا أن وضع الناس عن الإيه؟ عن الثلث. يعني الحمد لله رب العالمين على التمام، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا نكون قد انهينا عمدة الأحكام. إن شاء الله يوم السبت القادم هنبتدي في بلوغ المرأة. أوصل.